أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. تبين مما تقدم أن سبب الاختلاف في إلحاق حالة العجز العرفي، حالة العجز العرفي مثل التزويج بنت السلطان، هذا عجز عرفي عن الفعل، أو عجز عرفي عن الترك كما في مثال الإنفاق على النفس المتقدم. إلحاق حالة العجز العرفي على الفعل أو على الترك، إلحاقها بالعجز العقلي، بالعجز العقلي عن الفعل أو الترك، أن سبب هذا الاختلاف هو الاختلاف في أن الدخول في محل الابتلاء هل هو شرط في التكليف كما هو الحال في القدرة العقلية، الأشكال في كونها شرط في التكليف، أو أنها ليس شرطا في التكليف، أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف. سبب الاختلاف هو هذا. إذا قلنا بأن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، فهذا حالات العجز العرفي تلحق بالعجز العقلي، وتترتب كل الآثار التي ترتبت على العجز العقلي تترتب على العجز العرفي، من ارتفاع التكليف، وإذا كان طرف في العلم الإجمالي يرتفع العلم الإجمالي، فيما لو كان هذا العجز متقدما على شنو؟ على العلم الإجمالي. كل الآثار تترتب، المتقدمة سابقا تترتب على العجز العرفي. هذا إذا قلنا بأن الابتلاء، دخول في محل الابتلاء شرط في التكليف كما هو الحال في القدرة العقلية. وأما إذا قلنا لا، أن الشرط في التكليف هو القدرة العقلية فقط، أما الدخول في محل الابتلاء يعني القدرة العرفية وعدم العجز العرفي، فهذا ليس شرطا من شرائط التكليف، حينئذ لا يلحق العجز العرفي بالعجز العقلي. إذن المسألة في هذا، الكلام يقع في هذا، أن التكليف هل هو مشروط بالدخول في محل الابتلاء بعد الفراغ عن كونه مشروط بماذا؟ بالقدرة العقلية. أو بعبارة أخرى، أن التكليف هل هو مشروط بالقدرة العرفية كما هو مشروط بالقدرة العقلية، أو ليس مشروطا بالقدرة العقلية، فقط مشروط بالقدرة العقلية؟ هذا الخلاف. ذهب المشهور إلى الإلحاق، إلى الأول، إلى الإلحاق، وأن العجز العرفي كالعجز العقلي، وأن التكليف مشروط بالقدرة العرفية كما هو مشروط بالقدرة العقلية، إلى الأول. ورتب عليه المشهور، رتب على هذا الإلحاق عدم منجزية العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء، إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، العلم الإجمالي لا يكون منجز، كما هو الحال إذا كان غير مقدور عقلا، إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور عقلا، فالعلم الإجمالي أيضا يسقط عن شنو؟ عن التنجيز. والسر في سقوط العلم الإجمالي عن المجزية وهذا هو أنه لا يوجد علم بالتكليف على كل تقدير، لا يوجد علم بالتكليف، أن على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الثوب اللي هو لابس السلطان، أنا ماكو تكليف عليه، لأن الدخول في محل الابتلاء شرط في شنو؟ في التكليف. إذن على أحد التقدير لا تكليف، نعم على التقدير الآخر هناك شنو؟ تكليف. إذن لا علم بالتكليف على كل تقدير. هذا معناه أنه العلم الإجمالي ينحل ولا يكون منجزا. هذا المطلب الذي اتفق عليه المشهور هو أنه لا فرق بين القدرة العقلية وبين القدرة شنو؟ القدرة العرفية. يعني أن التكليف كما هو مشهور بعدم العجز العقلي، اللي هي القدرة العقلية، كذلك مشروط بعدم العجز العرفي. فإذا خرج الطرف عن محل الابتلاء معناه أنه شنو؟ صار المكلف عاجز عنه عرفا، والتكليف مشروط بعدم العجز العرفي أيضا، فلا يبقى تكليف. فإذا كان طرف في العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. طبعا فيما إذا فرضنا أن هذا العجز تحقق قبل العلم الإجمالي، هذا لابد منه واضح. المخالف في هذه المسألة هو السيد الخوي قدس الله نفسه، خالف في هذه المسألة وأنكر اشتراط التكليف بالقدرة العرفية أو بعدم العجز العرفي، أنكر اشتراط التكليف بالدخول في محل الابتلاء، قال ليس شرطا في التكليف، التكليف معقول حتى إذا كان المتعلق مالته خارج عن محل الابتلاء، وأن التكليف ليس مشروطا بالدخول في محل الابتلاء. ورتب على ذلك عكس ما ذكر المشهور، ورتب على ذلك منجزية العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء. ليكن أحد طرفين خارجا، خروج عن محل الابتلاء لا يسقط التكليف، فيكون التكليف معلوما على كلا التقديرين. أي النجاسة سواء سقطت في هذا الثوب الداخل في محل الابتلاء أو في الثوب الخارج عن محل الابتلاء، على كلا التقديرين التكليف موجود، لأن التكليف ليس مشروطا بالدخول في محل الابتلاء. هو يعلم بالتكليف على كلا التقديرين، معناه العلم الإجمالي موجود فيكون منجز. وقبل الدخول في تفاصيل هذا البحث لا بد من الإشارة إلى أن اتفاق المشهور على سقوط التكليف بالاضطرار العقلي إلى ترك الحرام إلى ترك الحرام كما إذا كان عاجزا عقلا عن شرب الخمر. نفترض في حالة معينة كان عاجز عن ماذا؟ عن شرب الخمر، لأي سبب من الأسباب يرتبط به هو نفسه ما يقدر يشرب الخمر، أو أن الخمر ماكو موجود فهو عاجز عن شرب الخمر، أمثال هذه. إذا كان عاجزا عن شرب الخمر يعني مضطرا إلى ماذا؟ إلى ترك الحرام، إلى ترك الحرام. اتفاق المشهور على سقوط التكليف في هيك حالة وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية إذا كان أحد أطرافه غير مقدور عقلا مع سبق العجز على العلم الإجمالي، اتفقوا على سقوط العلم الإجمالي على التنجيز في مورد الاضطرار العقلي إلى الترك. كلام هذا أن هذا هل يفهم منه من اتفاق المشهور في هذا المورد، هل يفهم منه الالتزام بالانحلال الحقيقي؟ أن المشهور يلتزم بانحلال العلم الإجمالي حقيقة. كما هو الحال في الاضطرار العقلي إلى فعل الحرام. لا ما نتكلم عن الاضطرار العرفي، خليه على كتر. لا الاضطرار العقلي، لكن الاضطرار العقلي ما يصير للترك، ما يصير إلى شنو؟ إلى الفعل. في الاضطرار العقلي إلى الفعل عندما يضطر إلى شرب الخمر عقلان، إيش يكون نفسه؟ إلى شرب الخمر يسقط التكليف بلا إشكال، والعلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بلا إشكال، والانحلال العلم الإجمالي عندهم في مورد الاضطرار إلى الفعل انحلال شنو؟ حقيقي. انحلال حقيقي. السؤال اللي نطرحه هو هذا، أن اتفاق المشهور على سقوط التكليف في موارد الاضطرار العقلي إلى الترك، كما لو اضطر إلى ترك شرب الخمر مضطر إلى فعله، اتفاقهم على سقوط التكليف فيه وعدم منجزية العلم الإجمالي، هل يعني التزامهم بالانحلال الحقيقي أيضا كما التزموا به في صورة الاضطرار العقلي إلى الفعل، أو لا يعني ذلك؟ ممكن أن يفرقون في الاضطرار إلى الفعل، يقولوا بأن الانحلال العلمي الإجمالي يكون انحلال حقيقي، لكن في الاضطرار إلى العقلي إلى الترك يقولون بأن هذا ليس انحلالا حقيقيا، وإنما هو انحلال شنو؟ حكمي. التزامهم بالانحلال الحقيقي في ذاك المورد هل يستلزم أن يلتزموا بالانحلال الحقيقي في المورد الثاني أو لا؟ ماكو ملازمة، قد يفرقون بينهما. في الاضطرار الحقيقي إلى الفعل العقلي إلى الفعل نلتزموا بانحلال العلم الإجمالي. إيش قاله؟ إذا اضطر إلى شرب الخمر وكان هذا طرف في علم إجمالي، هذا اضطر إلى شرب علم إجمالي بأفرض بالنجاسة وحرمة الاستعمال، اضطر إلى شرب معين، اضطر إلى شرب، قالوا بأنه يسقط التكليف فيه عندما يكون معين الطرف، الاضطرار إلى فرد معين، إلى أحد الطرفين بعينه، التكليف يسقط فيه بلا إشكال. وقالوا بأن التكليف واقعان يرتفع، واقعان يرتفع. فإذا قالوا بأن العلم الإجمالي حين هذه ينحل شنو؟ حقيقتان، ويتبدل إلى علم تفصيلي بعدم التكليف في هذا الطرف اللي هو مورد الاضطرار العقلي وشك بدوي في الطرف الآخر، بعد ما قاعد مجمل حقيقة ينحل، ينحل إلى شك، إلى علم تفصيلي مو بالتكليف، بعدم التكليف في مورد الاضطرار وشك بدوي في الطرف الآخر، فالتزموا بالانحلال العقلي. فهل يلتزمون بالانحلال العقلي في مورد الاضطرار إلى الترك أيضا أو لا؟ يقولون أن الانحلال فيه انحلال شنو؟ حكمي. السيد الخائي ذهب إلى الثاني، يعني أن الانحلال في مورد الاضطرار إلى الترك حكمي وليس انحلالا حقيقيا، بخلاف الاضطرار إلى الفعل التزم بأن الانحلال هناك يكون انحلال حقيقي وليس حكميا. التزم بأنه حكمي في مورد الاضطرار إلى الترك وإن كان حقيقياً الانحلال في مورد الاضطرار إلى الفعل. وذلك يقول باعتبار أنه في كلتا الحالتين، الحالتان اضطرار إلى الترك واضطرار إلى الفعل، تتفقان في عدم صحة توجه الناهي. كل منهما مقهور بينهما من هذه الجهة، في أنه لا يصح توجيه الناهي. فكما لا يصح نهي المضطر عقلا إلى شرب الخمر إلى الفعل، كذلك لا يصح توجيه الناهي إلى المضطر إلى ترك شربه عقلا. عقلا هو يستحيل أن يصدر منه ترك أن يشرب الخمر، مضطر إلى ترك الشرب. معنى أنه مضطر إلى ترك الشرب عقلا يعني يستحيل أن يصدر منه شنو؟ شرب الخمر. وإذا كان يستحيل أن يصدر منه شرب الخمر، شنو معنى النهي عنه؟ النهي بعد لا معنى له. فإذا عدم صحة توجيه النهي في كلتا الحالتين واحد وجاري. هذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي في كلتا الحالتين، موقع علم إجمالي بالنهي في كلتا. ليش؟ لأنه النهي ما يتوجه إلى بعد، لا يتوجه النهي عندما يضطر إلى شرب الخمر أو يضطر إلى ترك شرب شنو؟ إذن لو كان الاضطرار إلى شرب الخمر طرف في العلم الإجمالي، أو الاضطرار إلى ترك شرب الخمر طرف في العلم الإجمالي، ما هو علم إجمالي، لأنه على أحد التقديرين لا نهي، وعلى التقدير الآخر نهي يكون شنو؟ مشكوك. إذن لا علم بالتكليف على كل تقدير. يتفقان في هذا، لكنه يقول أنهما يختلفان في شيء آخر، إلا أنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي. الحالتان تكليف يسقط فيهما، لا يتوجه النهي، العلم الإجمالي ما يبقى في كل منهما، لكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي. رحنوين لعالم شنو؟ مبادئ الحكم، من المصلحة والمفسدة والمبغوضية والمحبوبية، هاي اللي هي تستوجب شنو؟ جعل الحكم. الاضطرار يقول إلى الفعل يشكل حصة من حصص الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف من دون اضطرار، تصدر منه شنو؟ باختياره. يعني الفعل له حصتان، حصة تصدر من المكلف باضطرار، مضطر إليها مضطر إلى شرب الخمر، وحصة أخرى لا، تصدر منه بتمام شنو؟ بتمام اختياره. حينئذ يقول يمكن أن نفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار، الحصة التي اضطر إليها، هاي الحصة نقول كما لا نهي عنها، مو سلمنا أنه لا نهي عنها، يرتفع النهي عنها، مضطر إلى الشر، كما لا نهي عنها كذلك لا مفسدة فيها، لا مبغوضية فيها. يعني أن التكليف يرتفع خطابا وملاكا، كما لا نهي فيها كذلك لا مفسدة فيها، وأن المفسدة وين موجودة؟ في الحصة الأخرى، وهي حصة الحصة التي تصدر من المكلف شنو؟ باختياره. هذه المفسدة، شرب الخمر إذا صدر من المكلف باختياره هذا فيه مفسدة، أما شرب الخمر الذي يصدر من المكلف بالاضطرار وهو مضطر عقلا إلى شربه بحيث يستحيل عليه الترك مثلا، هذا مو معلوم أن هاي الحصة من الفعل هي واجدة للمفسدة. فكما يرتفع النهي عنها يرتفع عنها شنو مبدأ النهي، وهي شنو؟ وهي المفسدة. فإن قلت إذا ارتفعت المفسدة وين موجود المفسدة في هذا الفعل؟ في الحصة الأخرى، وهي الحصة التي تصدر من المكلف باختياره. هذا الاضطرار إلى الفعل. وأما الاضطرار إلى الترك هو يقول لا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المتقدم في الاضطرار إلى الفعل، ما يشكل حصة خاصة من وجود الفعل، فلا معنى لافتراضي أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ شنو الحرمة. لابد أن يكون هذا الفعل ليس واجد لمبادئ الحرمة، لابد أن يكون واجد لمبادئ الحرمة، لابد أن يكون واجد للمفسدة وللمبغوضية. شيء واضح وهو أن بمجرد أن نفترض وجود هذا الفعل هو يساوق وجود المفسدة شنو فيه، هو مضطر إلى تركه. شنو هو المضطر؟ الفعل اللي هو شنو؟ تزويج بنت السلطان مثلا خلنا نفترض عقلا من باب المثال، هو مضطر إلى شنو؟ إلى تركه. هذاك الفعل أكو معنى أن نقول بأنه ترتفع عنه المفسدة؟ هذا الفعل بمجرد أن تفترض وجوده فحينئذ لابد أن تكون فيه شنو؟ فيه المفسدة، لأنه ما مضطر إلى فعله وإنما هو مضطر علما إلى تركه. إذن هناك فرق واضح بين من هو مضطر، نمثل بالأمثلة، بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير استجيره الله لحفظ حياته، وبين من هو مضطر إلى ترك أكل لحم الخنزير لوجوده يفرض في مكان لا يمكنه أن يصل إليه. تقول عقلا فالأول إذا كان مضطر إلى أكل لحم الخنزير، مضطر إلى أكله إلى الفعل يعني، هنا نقدر نقول بأنه قد لا تكون فيه شنو أكل لحم الخنزير في حالة الاضطرار إلى الفعل، لا تكون فيه مبادئ الحرمان. هذا اللي قال بأنه شنو كما يرتفع النهي ترتفع شنو مبادئ النهي. فإذا صدر من المكلف يصدر بلا مفسدة، لا تكون فيه شنو مفسدة. وأما صورة الاضطرار إلى الترك، مبادئ الحرمة موجودة فيه حتما، هذا الفعل اللي هو شنو هو استعمال الثوب النجس الموجود عند السلطان، مبادئ الحرمة موجودة فيه. متى ارتفع مبادئ الحرمة؟ بمجرد هو مضطر إلى شنو؟ إلى الترك، لأنه هذا بعيد عنه عقلا. مجرد اضطرار إلى ترك الحرام ما يعني أن هذا الحرام لا تكون فيه شنو مفسدة. فإن مبادئ الحرمة موجودة فيه حتما، فإن أكل الخنزير البعيد عن المكلف الذي هو مضطر إلى تركه هذا واجد للمفسدة لا محالة، وعدم النهي عنه ليس لأجل أنه لا مفسدة فيه، وإنما هو باعتبار أنه لا يمكن أن يصدر شنو منه عقلا، بحسب الفرق في كلامنا عقلا، لأنه لا يمكن أن يصدر منه عقلا لا يتعلق به والبصر. ارتفاع النهي عنه مو معناه أنه ليس فيه مفسدة، وإنما لأنه لا يمكن أن يصدر منه عقلا فيرتفع النهي عنه، لأن النهي عنه ما عدم إمكان صدوره منه عقلا قبيح مستهجن فيرتفع النهي. فارتفاع النهي ليس دليلا على عدم على خلوه من المفسدة وعدم وجود المفسدة فيه، هو فعل واجد للمفسدة ارتفع عنه النهي، لأن النهي عنه قبيح ومستهجن واجد للمفسدة، ويبقى واجد للمفسدة. أي فرق بينه وبين هذا الفعل الذي هو داخل في محل الابتلاء؟ أي فرق بينهما؟ أكل لحم الخنزير ذاك وأكل لحم الخنزير هنا كل منهما واجد للمفسدة، مجرد أن ذاك هو مضطر إلى تركه وغير قادر على فعله ما يوجب ارتفاع المفسدة عنه، فالمفسدة تكون موجودة فيه ولا ترتفع. فالذي يرتفع هو النهي فقط من جهة الاستهجان والقبح العقلي لا من جهة عدم المفسدة. فصار أكو فرق بين الاضطرار العقلي إلى الفعل وبين الاضطرار العقلي إلى الترك بحسب هذا البيان، وهو أنه في موارد الاضطرار العقلي إلى الفعل يرتفع كل من النهي والملاك والمبادئ، وإن كان هو عمر قال فيمكن أن نقول بأنه كما لا نهي كذلك لا شنو لا مفسدته. أما هناك ما نقدر نقول لا مفسدته، المرتفع هو النهي فقط. زين، طيب شنو الذي يترتب على هذا الكلام كله؟ نجي إلى بيت القصيد. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل اضطر إلى شرب الخمر يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف، إذا كان طرف علم إجمالي يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ النهي أو علم إجمالي، ولا بلحاظ شنو الملاك، ما أكو علم، وإنما أكو شك، أكو شك، لأنه هنا التكليف على تقدير أن يكون موجود في هذا الطرف فالنهي مرتفع والملاك أيضا شنو مرتفع. نعم في الطرف الآخر أكو احتمال تكليف واحتمال شنو ملاك، إذا ماكو علم بالتكليف على كل تقدير كما لا علم بالملاك على كل تقدير. فلا علم بالتكليف، لا علم إجمالي، لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ المبادئ. وأما في حالة الاضطرار إلى الترك العقلي إلى الترك فالنهي وإن لم يكن ثابتا كما تقدم كما قلنا، وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير لأنه مرتفع على أحد التقديرين قطعا، ولكن مبادئ النهي معلومة، معلومة الثبوت إجمالا على كل تقدير. أنا أعلم بأنه المفسدة والمبغوضية موجودة في أحد الطرفين، لو هذا لو هذا، فهذا علم إجمالي بماذا؟ بوجود المفسدة والمبغوضية في أحد الفعلين. خب هذا شيء يفيدنا العلم الإجمالي بوجود الملاك مو بوجود شنو التكليف على كل تقدير، نقول هذا كافي، هذا وحده كافي لإثبات التنجيز وهو كاف في التنجيز، لأن ما يدخل في العهدة إنما هو روح الحكم، مو الحكم. الحكم مجرد تعبير صياغي يكشف عن ماذا؟ عن أمور موجودة في الواقع وفي الحقيقة، اللي هي شنو؟ عبارة عن المبادئ. روح الحكم، تجديد روح الحكم، بلحاظ روح الحكم. وإن لم يجعل خطاب على طبقه لأجل الاستهجان، خطاب ما جعل على طبق هذا روح الحكم، المبدأ مفسدة. ما كنا هنا قلنا أنه يرتفع، لكن لماذا ارتفع النهي كما قلنا؟ الاستهجان، الاستهجان، أن روح الحكم باقية. إذا روح الحكم هذه التي يحاسب عليها المكلف هي باقية ومعلومة إجمالا، يعلم بها المكلف على كل تقدير. وعليه فعدم التنجيز لا، خب هذا صار واضح أنه أكو علم إجمالي بلحاظ الملاك، هاي النتيجة اللي وصل لها. أكو علم إجمالي بلحاظ تكليف، ما أكو علم إجمالي، لكن أكو علم إجمالي بلحاظ شنو؟ بلحاظ الملاك. لأن هنا نلتزم بالتنجيز، وأن هذا العلم الإجمالي بلحاظ الملاك يكون منجز. يقول لا، هنا لا نلتزم بالتنجيز، لكن لا على أساس الانحلال شنو الحقيقي، وإنما على أساس الانحلال الحكمي. فصار الفرق بينهما هو أن هناك عدم التنجيز للانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي، بينما عند في موارد الاضطرار إلى الترك لأجل ماذا؟ أن الانحلال الحكمي. قال الانحلال عبر شلون تصوره؟ وممكن تصوره بهالشكل، قل باعتبار أن الأصل المؤمن يجري في ماذا؟ في الطرف الداخل في محل الابتلاء. وإن ثوبين أكو، ثوب عد السلطان نجس، إما هو نجس أو هذا الثوب اللي عدي نجس، مو هيك المثال؟ أنا مضطر إلى ترك ذاك عقلان، خلنا نفترض فرضان مضطر إلى ترك ذاك عقلان. هذا الطرف المقدور الداخل في محل الابتلاء، أجري بالأصل المؤمن، أجري بالبراء الأصل المؤمن، وهذا الأصل المؤمن في هذا الطرف لا يعارض بالأصل المؤمن في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، لأن الأصل الخارج عن محل الابتلاء لا يجري فيه الأصل المؤمن، إذ لا معنى يقول لجريان الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور، يعني المضطر إلى تركه عقلا بحسب الفرض، لأن إطلاق العنان تشريعا اللي هو يستفاد من جريان الأصل براء، يعني يطلق العنان شنو؟ تشريعا يطلق له العنان، إطلاق العنان تشريعا في مورد تقييد العنان تكوينا، هذا لا محصل له وغير معقول اصلا، ان الشارع يجي يطلق العنان للمكلف والمكلف شنو؟ مقيد. يطلق العنان شنو؟ اصل مؤمن يجري في الطرف الاخر، يعني شنو بالعرف لك؟ انا اطلق لك العنان في ارتكابه وهو شنو؟ وهو غير قادر على ارتكابه، هو مقيد تكوينا وغير قادر على ارتكابه. اطلاق العنان في مورد تقييد العنان تكوينا، اطلاق العنان تشريعا في مورد تقييد العنان تكوينا، هذا لا محصل له ولا معنى له. ومن هنا لا تجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر فيجري هنا بلا معارض، وهذا معناه الانحلال الحكمي للانحلال الحقيقي. أكو وقت بعد؟ لا. وصلى الله على محمد وعلى